الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب الصوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان. وفي رواية: 30 يوما. وفي الحديث دليل أن الصيام يتعين برؤية هلال رمضان، وبهذا الحديث استدل الحنابلة ومن إليهم ممن أوجبوا على جميع الأمة الصيام برؤية الواحد، وفيه أن الشهر يعلم بظهور الهلال لا بالحساب. والهلال إما أن يرى بالعين وإما أن يرى بالناظور، فإن رؤيا صح الصيام، والناظور إنما هو زيادة، وإلا لا يلزم، إنما يلزمهم النظر بالعين. فصوموا أي وجوبا، لأن الأمر يقتضي الوجوب، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فقد انتهى الشهر. ويجزئ في هلال شوال رؤية الاثنين، أو رؤية رجل وامرأتين، ولا يجزئ الواحد كما هو الحال في دخول الشهر، يجزئ الواحد، أما في خروج الشهر فلا يجزئ إلا فلا تجزئ إلا شهادة اثنين. وعلقت الرؤية، أو علق الصيام والإفطار بالرؤية، لأن الشهر الهجري قد ينقص، ينقص من حيث العرف، وإلا فمن حيث الشرع فهو كامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهراء عيد لا ينقصان، رمضان وذي الحجة. وقال كما في حديث ابن عمر: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الثالثة، أي الشهر يكون 29 يوما. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما كان يوم 29 دخل عليها فقالت: يا رسول الله، إنك آليت من نسائك شهرا. قال: إن الشهر يكون 29. وجاء أيضا بنحوه عن جابر وأم سلمة. ولا يجوز الصيام زيادة على 30 يوما، ولا يعقل أيضا إلا أن يكون الناس قد اضطربوا في أول الشهر، بحيث قدموا الصيام بدون رؤية أو إكمال، فإنهم قد يصومون أكثر من 30. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي إن غم عليكم الشهر والهلال إما بسحاب أو لم تروه مطلقا فاقدروا له، أي صوموا 30، فأكملوا العدة 30 يوما. وفيهما عليه السلف رضوان الله عليهم من الاجتهاد في عباداتهم حتى يأتون به على الوجه الأكمل الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا كما ترى متفق عليه، وأخرج مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، أي السحور. ويجزئ السحور بأقل ما يؤكل ويشرب. وفيه مخالفة لأهل الكتاب، وفيه بركة، وفيه عون للجسم، لا سيما أصحاب مرض السكر يحتاجون في السحور أن يأكلوا شيئا من التمر والسكر، لأنه إذا نقص عليهم نسبة السكر في النهار ربما يصابون بالدوار والسقوط، كما أنه إذا زاد السكر ربما اشتد عليهم العطش فيضطرون للإفطار. فمن كان يستخدم حبوبا منظمة للسكر فليستخدمها في المغرب حتى إذا وقع هبوط عليه أن يستخدم بعض الأشربة، أما إذا استخدمها في الفجر قد يلحقه الهبوط في نصف النهار فيحتاج معه أن يفطر، وإن أفطر وكان السكر مرض مزمن عنده فليس عليه القضاء، وإن قضى فهو أفضل وأحسن. والسحور مستحب بالإجماع وليس بواجب، وأفضله أن يؤخر لما يأتي إن شاء الله. فالسنة في السحور التأخير، والسنة في الفطور التعجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلال يؤذن بليل. وهكذا في حديث عدي بن حاتم لما أنزل الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: وضعت خيطين وكنت آكل وأنظر فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فأنزل الله عز وجل من الفجر: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهنا بدعة يعملها كثير من الناس، وهي بدعة الاحتياط، وهو أنهم يتوقفون عن الأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات قبل الفجر بنصف ساعة أو بثلث ساعة، وهذا أمر لا دليل عليه، لأن الله عز وجل أمر بالأكل والشرب حتى يتبين الإنسان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وغلط الطائفة حتى أنهم يأكلون حتى يتبينون النهار، وينسب هذا القول إلى الأحناف، فقال به الأعمش وغيره أنه يأكل حتى يرى النهار ويتبينه. والصحيح أنه متى نظر إلى الأفق ورأى الفجر الصادق ضاربا من المشرق إلى المغرب فهذا هو النهار. والفرق بين الفجرين الصادق والكاذب أنك إذا نظرت إلى الأفق، فإن كان الفجر الكاذب تنظر في السماء مثل ذنب الذئب، ويعبرون عنه بذنب السرحان، ضوء صاعد إلى السماء، وبينه وبين الأرض ظلمة. بينما إذا دخل الفجر الصادق تشاهد الضوء ملتصق بالأرض ليس بينه وبينها ظلمة، ثم إنه يضرب مثل السيف ها هنا وها هنا. ربما إذا نظرت إلى جهة المغرب ترى السواد، وإذا نظرت إلى جهة المشرق تشاهد ماذا؟ الضوء يشق السماء شقا. والذي يكثر من الخروج والخروج للنظر إلى الفجر يتميزه، سبحان الله، ينزل نزلة كالطل، يعني هكذا تشاهد أن الضوء ينزل نزلة عجيبة، يتغير فيها سواد الليل الحالك مع بياض النهار، فهكذا يقع شيء مثل يعرفه من يراقب كثيرا. أما رجل يخرج يوم في السنة أو ربما أحيانا لا يميز، أما من راقب يراه. ويشترط النية للصوم، فمن صام بغير نية فصيامه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهل تجزئ نية واحدة للشهر أم لابد لكل ليلة من نية؟ النية محلها القلب، فكونه عازم على صيام الغد فقد نوى، وإذا دخل الشهر وهو عازم على صيام الشهر فقد نوى. إلا أن العلماء اختلفوا، هل يلزم في كل ليلة أن ينوي أم يكفيه نية واحدة لطول الشهر؟ وقد يظن البعض يقول ما هناك فارق. هناك فارق، لو قدر أن أحدهم نام من قبل المغرب ثم استمر به النوم إلى بعد الفجر، هل يصح صيامه على من يشترط تبييت النية في كل ليلة؟ لا يصح الصيام. بينما من قال يكتفي بتبييت النية في الشهر، العزم على صيام الشهر، أو كذلك لو نوى من النهار أجزى، هذا القول قريب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. فيه السحور مع الفاضل، وفيه الاجتماع مع على الطعام لما فيه من البركة، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وسمي السحور بهذا الاسم لأنه يكون في السحر. ثم قام إلى الصلاة، فيه أنه لم يكن هناك وقت طويل بين السحور والأذان. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني زمن يعتبر يسيرا. وفي رواية كم كان بين الأذان والصلاة؟ قال قدر 50 آية. فيستحب تأخير السحور ويستحب التسحر مخالفة لأهل الكتاب، ويستحب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.